بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن بدأنا بالفصل بعنوانه خاتمة لهذا الباب. هذه الخاتمة تحوي عدة مسائل، هي بحسب الظاهر تشكل على الضوابط التي ذكرناها للمصلحة، الضوابط الخمسة. فكيف نفهم الجواب عنها؟ المسألة الأولى أو المشكلة الأولى، القاعدة التي تقول المشقة تجلب التيسير، وهذا ذكرناه في آخر درس لنا. يعني يخيل إلى الباحث السطحي أن قاعدة المشقة تجلب التيسير تخرق الضوابط التي ذكرناها للمصلحة، أي أن الإنسان إذا وجد نفسه أمام مشقة في تنفيذ حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، رأسا يجد في هذه القاعدة ما يجعله يقفز فوق هذه الضوابط التي ذكرناها و يتجاوز الحكم، وإن كان دليله موجود في القرآن وإن كان دليله موجود في السنة، لأنه في عنا قاعدة بتقول أن المشقة تجلب التيسير. أجبنا عنها وأوضحنا أنه لا، قاعدة المشقة تجلب التيسير منسجمة تمام الانسجام مع هذه الضوابط الخمسة التي ذكرناها للمصلحة. ووصلنا إلى المسألة الثانية اللي عنوانها تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. هذه يعني كلمة مأثورة عن كثير من العلماء، يقولون تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. أيضا قد يخطر في البال أن هنالك حكم منسجم مع نصوص كتاب الله ومع سنة رسول الله ومع القياس ومع خلاصة هذه الضوابط التي ذكرناها للمصلحة، ولكن لسبب ما، تطور الزمن، تطور الأعراف، تطور العادات، يتبدل الحكم السابق ويحل محله حكم لاحق بدون لا ضوابط ولا شيء. هكذا قد يخيل لي بعض الباحثين لما بيسمع أنه في قاعدة تقول تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، يعني معناتها بنغير حكم محل حكم وبدون ما نلحظ لا الضابط الأول وهو موافقة المصلحة للقرآن، ولا الضابط الثاني وهو موافقة المصلحة للسنة، ولا الضابط الثالث وهو موافقة المصلحة للقياس إلى آخره. لأنه الزمن تبدل والأعراف تبدلت، إذا لكان لنا حق أن نبدل الأحكام بتبدل الأزمة. هذه مشكلة ثانية، ما الجواب عنها؟ أظن هنا وقفنا، ما هي؟ طيب معلش، راح نبدا من الصوره الاولى، نختصر لحتى نصل للمكان الذي وقفنا عنده. نقول معتمد الذين يقولون تتبدل الاحكام تبدل الاثمان، معتمدهم امران اثنان. الامر الاول هو ما يقوله كثير من الاصوليين ان الاجماع قد ينسخ بإجماع لاحق. إذا قام إجماع المسلمين كله على حكم، مستند الإجماع كان مصلحة، فممكن أن ينسخ هذا الإجماع الذي قام على أساس المصلحة بمصلحة ثانية مناقضة لها، فالمصلحة الثانية بتحل محل المصلحة الأولى، وبالتالي الحكم السابق بيروح بحكم الثاني. هذا معتمد، أحد المعتمدين لمن يقول تتبدل الأحكام تبدل الأزمان. شو قلنا في الجواب عن هذا؟ قلنا في الحقيقة الإجماع إذا تم لا ينسخ، يعني لا يثبت حكم من عند الله اعتمادا على إجماع المسلمين ثم يلغى هذا الحكم من عند الله عز وجل بمقتضى إجماع آخر. لا، الإجماع إذا تم والنبي عليه الصلاة والسلام توفي خلاص وحما ما عاد فيه، ما عاد يجي إجماع تاني يحل محل الإجماع الأول نهائيا. طيب، والناس اللي قالوا أن ربما نسخ إجماع يقوم على أساس مصلحة بإجماع إنسان يقوم على أساس مصلحة، شو بتقولوا عنهم؟ قالوا هذا في الحقيقة ليس نسخا للإجماع، هذا عبارة عن تنفيذ تطبيق لحكم ذي وجهين اثنين أعطى الباري عز وجل الصلاحية فيه لإمام المسلمين. قال له لإمام المسلمين شوف مصلحة الأمة، إذا اقتضت المصلحة أن تحكم بكذا حكم، وإذا شفت بعدين المصلحة راحت وإجت مصلحة تانية غير وحكم بالمصلحة الثانية. إذن من الأول الشارع أعطى الضوء الأخضر لمين؟ لرئيس الدولة أنه ينفذ ما تقتضيه المصلحة، فالحكم هو هو، بس شو اللي تغير؟ التنفيذ. يعني مثلا لما كان الرق موجود، لما كان أعداء المسلمين يرقون الأسرى عندما يسيطرون عليهم يقع الأسرى في أيدي أعداء المسلمين، الشارع أعطى المسلمين ضوء الأخضر بالمعاملة بالمثل، إذا هم يسترقوا أسرى المسلمين رئيس الدولة له حق إذا شاف المصلحة أنه هو كمان يسترق أسرى الآخرين، إذا شاف المصلحة عظيم. الشارع شو قال له؟ قال له أنت نفذ المصلحة، إذا وجدت حالك الآن في حال المصلحة تقتضي استرقاق الأسرى استرق، لكن إذا مرت سنة سنتين ثلاثة أربعة هدنك سياستهم الأداء اختلفت ووجدت أنه من المصلحة أنكم أنتوا تمتنوا عليهم ويعني تفكوا أسرهم حتى نفذ هذا الشيء الثاني. وإذا وجدت أنه إجا ظرف ثاني اقتضى المصلحة أن تقتلوا هؤلاء الأسرى لأنه هدنك عم يقتلوا أسراكم كمان عملها، إذا الشارع أعطى ولي الأمر ثلاث صلاحيات وقال له هالصلاحيات التي حطها على الرف ونفذ منها الشيء اللي تقتضي المصلحة. هلأ نعتبر عمل الإمام نسخ بقى؟ يعني الباري عز وجل أمره بحكم، بعد سنتين أمره بحكم تاني قال له ألغي هداك؟ لا، من الأول الشارع أعطاه صلاحية لولي أمر المسلمين أنه ينفذ ما يراه المصلحة، فإن أثر فبأمر من الله أثر، وإن قتل فبأمر من الله قتل، وإن امتن فبأمر من الله أيضا امتن. وهذه التصرفات الثلاثة تصرفات تنفيذية لحكم خاطب الله به ولي المسلمين. إذن هذا في الواقع إلا أنه ما هو نسخ، واضح؟ وفي أمثلة أخرى لهذا الشيء الذي ذكرنا. نعم، الشارع بيعطي المسلمين ولي أمر المسلمين صلاحية، إذا وجدت من المصلحة أنكم تعملوا هدنة مع أعدائكم لفترة مشيها، إذا وجدت المصحن لا ما تعملوا هدنة، لازم تقاتلوهن كمان نعملوا هيك. نعم. طيب إذا ولي أمر المسلمين هلا شاف المصلحة أنه يعمل هدنة لعشر سنين، عمل هدنة لعشر سنين، بعدين هذيك خانوا أم ألغى الهدنة ولم نقاتلهم، هل نقول أنه الشارع جل جلاله نسخ حكم الصلح بحكم الحرم؟ لا، الشارع جل جلاله من الأول قال له لولي أمر المسلمين شوف المصلحة شو بتقتضي بكل وقت، إن وجدت المصلحة القتل قاتلهم، إن وجدت المصلحة الصلح صالحهم، إن وجدت المصلحة الهدنة هدن. فهو عم ينفذ الشيء الأشياء مو شيء، الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى وضعها أمامه. هذا الكلام في داعي نقراه؟ هذا في وقتها شرحناه أعتقد وورينا نص العبارة، إلا إذا فيكم مين بيرغب أن نقراه لأنه ما كان موجود مثلا. طيب نتجاوزها هي. إذن المستند الثاني بقى لهذه المقولة المتكررة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، المستند الثاني قولهم قاعدة من القواعد الخمسة الكبار، العادة محكمة. فالناس شو فهموا؟ طيب قالوا العادة محكمة يعني الشارع بيلحق العادة دائما. اليوم في عادة في تعامل الناس بعضهم مع بعض في أمور، إذا الحكم يمشي وراء العادة. بعد سنتين ثلاثة تغيرت العادة، إجت عادة تانية، الشارع كمان هو بيغير الحكم بيلحق العادة التانية. إذا تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، يعني الحياة بتبدل الأعراف. هذا هو المستند الثاني. وأيضا هذا ليس مستندا لهذا الكلام، لو قلنا مطلقا أحكام الشريعة الإسلامية تتبع تغير الأعراف خلال 10 سنين 15 سنة الشريعة الإسلامية بتدوب وتضمحل تتحول إلى أعراف الناس، شلون ماشيين الناس الشريعة بتلحقهم، إذن ما بقي شريعة بقيت أعراف. لا، الكلام باطل. طيب هذا المثل يحتاج إلى تفصيل. نرجع للأعراف. الأعراف التي يتعامل بها الناس تنقسم إلى 3 أقسام، أعراف يمارسها الناس وهي في الوقت ذاته أحكام تبنتها الشريعة الإسلامية. شايفين كيف؟ أعراف الناس متعودين عليها، لكن الأعراف الشارع أقرها وتبناها فأصبحت الأعراف أحكام. واضح؟ مثل مثلا الطهارة من النجاسات، عادي الناس يعني متعودين عليها والشارع تبناها وجعلها حكما. ستر العورة، واحد طلع من بيته على السوق، عادة الناس عادة الناس أن يستروا ما ينبغي ستره، والشارع بارك هذه العادة وجعلها حكما شرعيا. طيب نفقت الزوجة على الزوج، الحدود، الديات، القسامة حكيت لكم عنها، الطواب حول البيت. هلا في شيء منها كانت عادات قبل ما يجي الإسلام، اجى الإسلام وأقرها بس هذبها، وفي أمور أصبحت عادات بعد الإسلام والإسلام أمر بها. هذه العادات التي من هذا النوع إطلاقا لا يمكن أن ينطبق عليها قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، لأنه هذه العادات ليوم القيامة باقية، لأنه هي أصبحت أحكام. نفقت الزوجة على الزوج تتبدل؟ طيب الدية التي ينبغي أن يعطيها القاتل خطأ ولا لولي المقتول تتبدل. مبدأ الطهارة، طهارة الثوب، طهارة البدن، الاغتسال من النجاسات، صحيح أعراف، لكن الشارع تبناها وجعلها أحكاما. تتبدل شيء ليوم القيامة؟ ما بتتبدل. إذن هي حطينا عليها إكس، هذا النوع من العادات لا تنطبق عليها قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. طيب في داعي نقرأ الكلام هذا اللي هلا شرحناه؟ يعني انتم بتقولوا لي وين وصلنا لحتى من هنيك بنبدأ نقرأ. طيب في نوع تاني من الأعراف، نوع تاني أعراف في اللغة والمصطلحات الكلامية، أعراف في المعاملات في البيع والشراء. نعم، أعراف تواطأ عليها الناس في قبض المبيعات، كيف يكون طريقة القبض؟ أعراف جرى عليها الناس في كيفية توثيق العقود، كيف تتوثق العقود؟ هل هي مو أحكام، لكن الله عز وجل بنى عليها أحكاما، جعل منها مناطات لإيش؟ لأحكام. نعم، فالباري سبحانه وتعالى مثلا قال أنه لكي نقبل شهادة شهود أمام القضاء ينبغي أن يتمتع الشهود بالعدالة. طيب كيف نعرف أنه هذا الشاهد يتصف بالعدالة؟ أحال الله عز وجل صفة العدالة إلى أعراف الناس. طيب العرف الدارج بين الناس أنه الواحد موظف له مكانته، قاضي، محامي، إذا شفناه مرة مرتين ثلاثة بسوق الحميدية ماشي وكامل صندويشة وعم يأكلها بهالطريق، مرؤته بتسقط، أي عرف الشارع. هذا ما عمله حكم بس بنى عليه حكم، قال إيه إذا كانوا الناس هيك عم تشوف، إذا ينبني على هذا الفعل سقوط العدالة، شهادته ما عاد تقبل. طيب في بعض البلدان إلى الآن خروج الإنسان حاسر الرأس معيب جدا جدا، يطلق حاسر الرأس ما بيصير. طيب إذا واحد خالف العرف في ذلك المكان وكان يخرج حاسر الرأس، الشارع بيبني على هذا العرف حكم، شو الحكم اللي بيبني عليه؟ إسقاط مروته وبالتالي عدم صحة شهادته. طيب الشارع جل جلاله قال لا يجوز للإنسان أن يبيع ما اشتراه حتى يحوزه إلى رحله، يعني حتى يقبضه، تقبضه بعدين تبيعه. عملية القبض كيف تكون؟ أحالها الشارع إلى عرف الناس. طيب عرف الناس اليوم مثلا اشترى دار، فيما مضى كان استلامه للدار يعني يأخذ المفتاح، فضل هاي المفتاح إذا استلم الدار، إذا بيقدر يبيعه. الشارع بنى الحكم على ذلك العرف، استلم المفتاح، إذا الشريعة الإسلامية تعتبر أنه قبض الدار وبالتالي له أن يبيعها ويتصرف بها. اليوم لا، تطويب طوب الدار، لا ما طوبه، ما طوبه إذا ما قبضه، 60 مفتاح له صار بيده، هذا عرف الناس، هيك العرف. العرف التطويب، الشارع بنى الحكم على هذا العرف، قال خلص إذا لكان استلام المفتاح لا يعتبر قبضا وإنما تطويبه في السجل العقاري هو القبض. عقد النكاح أيضا كذلك توثيق، ومعروف كيف كان وكيف صار. هذه عادات شايفين كيف لا تعتبر هي بحد ذاتها أحكاما شرعية، ولكن الشارع بنى عليها، أسس عليها أحكاما شرعية. طيب هون بقى إذا اختلفت هذه العادات تختلف كمان الأحكام. نعم، كان استلام السيارة باستلام المفتاح تبع السيارة، لا الآن مو هيك، استلام السيارة بتفريغ يفرغ السيارة لاسمه. نعم، فتغير الأمر بهذا الشكل. هذا نوع ثاني من الأعراف. هذا شيء أريناه ولا ما أريناه؟ ما أريناه. طيب تعالوا نرى بصفحة 293، ومثال الصورة الثانية من الأعراف يعني ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام وما يتواضعون عليه من الأعمال والشؤون المخلة بالمروءة والآداب وما يعتادونه مما لا حكما شرعيا فيه من شؤون المعاملات كعادة قبض الصداق قبل الدخول والصورة التي يتم بها قبض المبيعات وما يجد من وسائل توثيق العقود والمعاملات وما تفرضه سنة الخلق والحياة في الإنسان مما لا مدخل للإرادة والتكليف فيه كاختلاف عادات الأقطار في سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس. هي كلها أمثلة للنوع الثاني من العادات. النوع الثاني لأن شو هي؟ ليست أحكاما لكن الله أسس عليها أحكام وجعلها مناطات وسبب لأحكام. طيب فهذه الأمثلة أمور ليست بحد ذاتها أحكاما شرعية. أحكاما شرعية مكتوبة لا تكون شرعية، ليست بحد ذاتها أحكاما شرعية كالأمثلة التي قبلها، ولكنها متعلق ومناطات لها. هذه الأمور متعلق للأحكام ومناط، مناط يعني سبب للأحكام. فاصطلاحات الناس في تعابيرهم وكلامهم ليست أحكاما شرعية ولكنها مناطات للأحكام المتعلقة بصيغ العقود والطلاق والأيمان وما تعارفوا عليه من الأمور المخلة بالمروءة، ليس إلا مناطا للحكم بقبول شهادة الشاهدين أو رفضها، وما تعارفوه فيما بينهم من وسائل قبض المبيعات ووقت قبض الصداق وانقسامه إلى مقدم ومؤخر، ليس إلا أساسا لما رتب عليه الشارع من أحكام. ومثل ذلك بقية الأمثلة المتشابهة. نعم، ما عم ناخذ ضوابط، لا مو ضوابط، لا يا عم ما فتحنا باب الضوابط، ما جبنا ضوابط ابدا، لا دير بالك، عم نتحدث عن عرف نسجه المجتمع على كيفه، ما جبنا سير الضوابط العرف. الله يرضى عليك، لا تستعجل الامور قبل اوانها. الان عم نتحدث عن المجتمع له اعراف، في مجتمع ما له اعراف، له اعراف. هذه الاعراف يا اما هي ذات الشارع جعلها احكام، حكينا طهارة الثوب وطهارة البدن ستر العورات، او اعراف مثل ما بدهم الناس يساووا، لكن الشارع من عنده بنى احكام عليها. اعرف الناس انه يلي بيمشي بيكون له وظيفة معينة مرتبة معينة، بياكل صندويش بالطريق مرؤته بتسقط، بيمشي حاسر الرأس مثل أيام زمان أو في بعض الأماكن إلى الآن مرؤته بتسقط، ما عم يجيب سير الضوابط أبدا. لما بنطلع بنلاقي الشارع رتب عليها حكم، قالها طالما الناس عم يشمئزوا من اللي عم يتصرف التصرف، إذن هذا شهادته لا تقبل لأنه مو عادل، مرؤته غير مقبولة. نعم، الآن تلك أن أصبحت تعتبر تطويب البيت هو سبيل هو وسيلة القبض. إيه والله إذن لكان لا يجوز للمشتري للدار ولو أخذ المفتاح المبيع حتى يطوب البيت باسمه. هلا الشارع ساكت عن الضوابط نهائيا اللي عرف بها المجتمع الشارع عم بطلع وإذا بيمرتب حكم على هالعرف. واضح كيف؟ شو هي الأعراف اللي من هالنوع؟ عم نشرحها. ما جبنا سير الضوابط نهائيا. الشارع ما عم يحكينا عن ضوابط هالأبنوب. الأعراف اللي بدها ضوابط جاي لسه الحديث عنها. ما بننزل شغلة بشغلة. طيب نتابع. وهذه الصورة من العرف هي التي عناها الفقهاء بقولهم العادة محكمة. هي الصورة لأن الشارع جعلها هي الأساس والمناط لما علق بها من أحكام، ولا جرم أن صورة الحكم تتغير بتغير مناطه. ما هيك؟ نعم. ألا ترى أن وسيلة الطهارة تتبدل ما بين الماء والتراب حسب تبدل حالة المكلف من قدرته على استعمال الماء وعدمها؟ لأن الشارع جعل قدرته على استعماله هي مناط وجوب الطهارة به، فقد شرط الشارع لصحة الشهادة في القضاء أن يكون صاحبها غير مختل المروءة. طيب، وجعل عادة الناس في كل قطر وبلد هي المحكمة. هلا شوفوا شارع من عنده ما قال إيه لازم يلبس الإنسان وعى معينة، لازم يكون شعره بشكل معين، لازم يكون مثلا حركاته، لا لا لا، وإنما قال هالمجتمع شو العرف اللي بيتفق عليه أنا بعتبره شرط المروءة، وشو الشغلات اللي بيكش من المجتمع أنا بعتبره هذا بيسقط المروءة. شارع هيك عمل، يعني أحال الأمر إلينا. نعم. واشترط قبض المبيع مع تبدل صورة القبض حسب تبدل المبيع، وشرع توثيق العقود وضبط المعقود عليه مع اختلاف وسائل التوثيق والضبط حسب اختلاف الأزمان، وفرق بين الصريح والكناية من ألفاظ الطلاق في حكم وقوع الطلاق بهما، وترك عادة الناس في اصطلاحاتهم وتعبيراتهم هي المحكمة في تحديد ما صدقاتها. هلا مثلا كلمة عليه الحرام، عليه الحرام انه كذا، عليه الحرام اذا مرت فعلت كذا، اذا من المجتمع من اقصى الى ما اقصى فهموا انه كلمة عليه الحرام يعني عليه الطلاق، اصبحت هذه الكلمة من الصريح. واذا لا، في ناس كلمة عليه الحرام بيفهموها يمين، وناس بيفهموها طلاق، لا أصبحت كناية بتوقف الطلاق فيها على النية. شايفين كيف؟ والشارع ما حكم وإنما أحال المسألة إلى الناس. نعم. وشرع خيار العيب في المبيع وترك عرف الناس فيما يعتبر عيبا هو المحكم في حد العيب وضبطه. هذا الشيء بنقال عنه معيب ولا مو معيب؟ المرجع فيه الأرض. اشترت سيارة، مو موجود بالسيارة مسجل وراديو، بينعد هذا عيب ولا لا؟ الشارع ما بيقول لا عيب ولا معيب، بحيلة لمين؟ للمجتمع. نعم. وشرع نفقة الزوجة على الزوج ونفقة الأولاد الصغار على الأباء، وجعل المعروف بين الناس في قدرها وأنواعها هو المحكم المطلوب، وهلم جرا في كل ما يشبه ذلك. هذا النوع هذا من الأعراف هي التي بسقت منها قاعدة الأعراف محكمة، العادة محكمة. تمام. نعم. ومن الخطأ الواضح هون بقى محل الشاهد أن يظن أن دوران مثل هذه الأحكام مع مناطاتها هو تبدل وتغير لجوهرها. أبدا، بل الحكم في كل الحالات واحد، كما أن حكم الطهارة التي تؤدى بالماء تارة وبالتراب أخرى واحد. هلا الحكم شو هو؟ الحكم ولا يجوز بيع المتاع الذي اشتريته حتى تقبضه، هذا هو الحكم. طيب بعدين الشارع بنفس الوقت قال والمعنى القبض إنما يفسره عرف الناس. هاي المسألة وأنت ماشي بقى ليوم القيامة، هذا هو الحكم. في شيء تغير وتبدل أبدا؟ ما بيجوز لك تبيع البيت اللي اشتريته لتقبضه. وكيف يكون القبض؟ من وقت النبي عليه الصلاة والسلام القبض العرف هو بيشرح لك يا. العرف هو بحد هذا قبض هذا مو قبض. طيب إذا كان القبض قبل 200 سنة طريقة مفتاحه، القبض بعد ما صار التوثيق والتطويب، والقبض بعد 200 سنة الخارج تصير كذا، هذا مو اسمه تبدل الحكم، هذا كله تنفيذ للحكم، تنفيذ للحكم اللي الله شرعه. شو هو الحكم اللي من زمان الله شرعه؟ أن المتاع لا يباع إلا بعد القبض، وأن معنى القبض إنما يفسره عرف الناس. إذا ما بدلنا الأحكام، ما بتنطبق على هالشغلة كلمة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. طيب بعدين احنا استشهدنا على هذا الكلام بنصين للإمام الشاطبي والثاني للإمام السيوطي، في داعي نقراهم؟ يعني احنا ما قرينا هذول ما هيك؟ طيب نقراهم مشان حتى إذا في إشكال نشرحهم، يكون في إشكال. هذا وقد أوضح الشاطبي في موافقاته هذا الفرق بين هاتين الصورتين وما يترتب عليه. موافقاته نقول لأنه في الكتاب اسمه الموافقات. يقول العوائد المستمرة ضربان، يعني قسمين، أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، يعني جعل منها أحكاما، ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا. إذا شو صارت الأعراف؟ أحكام. أو نهى عنها كراهة أو تحريما، أو أذن فيها فعلا وتركا، حكيناها. والضرب الثاني هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. الشرع ساكت عنه، نحن اللي عم ننسجه على كيفنا. فأما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة، وفي الأمر بإزالة النجاسة وطهارة التأهب للمناجاة وستر العورات، والنهي عن الطواف بالبيت على العري، وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس، إما حسنة عند الشارع أو قبيحة، فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع، فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها. مفهوم ما هيك؟ قد شرحناه. فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا، حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه، أو إن كشف العورة الآن ليس بعيبين مثل ما بيصير بأوروبا مثلا، ولا قبيح إن الله فلنجزه، أو غير ذلك. إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل، فرفع العوائد الشرعية باطل. شو يعني العوائد الشرعية؟ العوائد التي هي في وقت ذاتها أحكام. وأما الثاني اللي هلأ عم نحكي فيها، العوائد التي هي ليست أحكاما لكن ربنا بنى عليها أحكام، فقد تكون العوائد ثابتة وقد تتبدل، ومع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب عليها. فثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش والمشي وأشباه ذلك، أي طبائع يعني. وإذا كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع، فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائما، بس هي ماشية على حسب طبائع الناس. ثم قال مين؟ الشاطبي: والمتبدلة منها من العادات ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبيح وبالعكس، مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذي المروءات قبيحا في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية. هل هو شاطبي منين؟ من الأندلس. لكان عايش هنيك، كان بأوروبا، عند منهم خروج القاضي والشيخ حاسر الرأس ما فيها شيء. هو نرجع عم يحكي لنا، أما في البلاد المشرقية هون بهذاك الوقت طبعا هلا كله لحق بعضه، أما هون لا قبيح كان. هناك خروج الإنسان حاسر الرأس لا يؤثر على مروءته، بينما هو نفسه لو أجى لهون ومشى حاسر الرأس بيأثر على مروءته. نعم. فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح. هذا نص من الشاطبي تفسير لشيء لحكينا. كما أن السيوطي أيضا أشار إلى هذا الفرق في كتابه الأشباه والنظائر عندما أخذ يبحث في تعارض العرف مع الشرع، فقد قال ما نصه: هو نوعان. هو شو العرف؟ أحدهما أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال، فلو حلف لا يأكل لحما لا لم يحنث بالسمك وإن سماه الله لحما. ليش؟ لأنه هذا عرف ما في عليه حكم. نعم. ولا يجلس على بساط، حلف أنه ما يجلس على بساط أو تحت السقف أو في ضوء سراج، لم يحنث بالجلوس على الأرض، مع العلم أنه الله سمى الأرض بساط ولا لا. عرف الاستعمال يقدم على عرف الشرع، لأنه هذا عرف لم ينبثق منه حكم، واضح كيف، وإنما يترتب عليه الحكم. يعني مثلا إذا حلف والله ما بجلس على بساط، إيه بيحنث، لكن على أساس أي عرف؟ عرف الاستعمال. إذا جلس على بساط مثل هذا مثلا، قال والله ما بنام تحت سقف ونام تحت السماء، الباري سمى السقف سماء ولا لا؟ ما بيحنث. ليش؟ لأن عرف الاستعمال هو المقدم، بنى الشارع الحكم على عرف الاستعمال. وإن سماه الله بساطا ولا تحت السماء، وإن سمى الله سقفا ولا في الشمس، وإن سماه الله سراجا، فيقدم عرف الاستعمال على الشرع في جميع ذلك، لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف. والثاني، النوع الثاني بقى، أن يتعلق به حكم. العرف بيصير حكم شرع بيتبناه، فيتقدم على عرف الاستعمال، فلو حلف لا يصلي لا يحنث إلا بذات الركوع والسجود، أو لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك، أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطأ. يعني هنا نلاحظ حكم الشرع. فمؤدى كلام السيوطي هذا أن العرف الشرعي إما أن يكون مجرد تسمية اصطلاح كتسمية السماء سقفا والأرض بساطا، وإما أن يكون فيه مع ذلك حكم أيضا كأطلاق الصلاة على الأقوال والأفعال المعهودة. فالأول فقط هو الذي يتناوله عرف الناس بالتغيير والتبديل، وأما الثاني فلا يمكن أن يغيره شيء لأنه مستند إلى حكم، والأحكام الشرعية مستمرة لا يلحقها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أي تغيير أو تبديل. طيب، وصلنا للصورة الثالثة، هون بقى الكلام الطويل. ماشي النص مفهوم أظن، ما هيك؟ لا، شوف، الحقيقة الشرعية فيما يتعلق بتفسير كلام الله قولا واحدا مقدما، لما بتقرأ قرآن مرت كلمة إلا تفسير شرعي ولا حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية، بنفسرها بالحقيقة الشرعية لأنك أنت بصدد تفسير القرآن. فأنت كلمة الصلاة لما بتقرأها بالقرآن بتفسرها بالمصطلح الشرعي. لما أنت بتكون قاعد بكلية الآداب وعم تتحدث أنت وياهم عن الصلاة، لا بتفسرها بالمعنى اللغوي الدعاء. أما الصورة الثالثة من الأعراف فتنطبق على كل ما يعتاده الناس من العادات والتقاليد في مظاهر حياتهم المختلفة، مما لم يصبح حكما شرعيا ولا تأسس عليه حكم شرعي. هنا النقطة بدنا نفهمها. الصورة الثالثة بيش بتفترق عن الصورة الأولى والثانية؟ الصورة الأولى عرف تحول إلى حكم، الصورة الثانية عرف بنى عليها الله حكما، الصورة الثالثة عرف لا حولها الشارع إلى حكم ولا بنى عليها الشارع حكما. هيك أعراف سائبة سائدة، الناس عم يعطوا مع بعض فيها. ما الحكم في هذه الحالة؟ هذا النوع الثالث من العرف إما أن يكون عبارة عن مجموعة عادات وتقاليد قولية أو فعلية داخل في المباحات، ما عم تصطدم بحكم شرعي في القرآن في السنة من القياس، ما عم تصطدم بشيء. فهذه أعراف نقدرها لأصحابها ونتعامل معها وماشي. نعم، يعني مو ممنوعة هذه الأعراف سواء كانت أعراف قولية أو أعراف فعلية. النوع الثاني من الأعراف هي الصورة الثالثة، أعراف تتعارض مع نصوص شرعية في القرآن أو في السنة. واضح كيف؟ عرف بس عم يتعارض يا أخي مع نص في القرآن أو نص صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بنشوف هذا العرف الذي يتعارض مع نصوص الشرع متى كان ميقاته؟ في عصر النبوة ولا من بعد؟ يعني هل هو عرف طارئ اليوم إذا؟ أم هو عرف موجود في ظل النبوة عندما كان الوحي ينزل؟ عرفانين كيف؟ قال لا والله، في عندك أعراف كانت موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، والأعراف الموجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام عم تتعارض مع نصوص من القرآن ونصوص من السنة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا العلماء اختلفوا. السادة الأحناف شو قالوا؟ قالوها لما بنقرأ نص في القرآن استعمل البيان الإلهي في كلمة، هذا العرف القولي، هناك الأعراف القولية، ووجدنا أنه هذا الاستعمال الذي رأيناه في القرآن لهذه الكلمة يتعارض مع تعامل الناس لهذه الكلمة. يعني الشارع مثلا حرم نوع من الأطعمة، واضح كيف؟ ننظر لأعراف العرب في عصر النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن الناس عم يأكلوا هذه الأطعمة أو قسم منها، واضح كيف؟ الأحناف بيقولوا العرف يخصص، العرف اللي كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام بخصص الكلمة العامة اللي أريناها في القرآن واللي أريناها في السنة بخصصها. فبيكون يعني بنفسر هالكلمة المطلقة في القرآن بما عدا ما تداوله عرف الناس. هذا الكلام دقيق، يعني مفهوم كيف مفهوم الكلام هذا؟ نعم. طيب، وأما إذا كان هذا العرف متولدا بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا العرف لا قيمة له، نصوص القرآن ونصوص السنة هي التي تعتبر، والأعراف الطارئة من بعده والمعارضة لهذا الكلام لا قيمة لها نهائيا. فهنرى الفقرة بس لأن الوقت ضاق علينا. وخلاصة ما ينبغي أن يقال فيه إنه إما أن يكون عرفا مقارنا لذلك النص أو يحدث متأخرا عنه، فإن كان مقارنا له نظرت، فإن كان عرفا قوليا أي اصطلاحا من اصطلاحات النطق والتخاطب فهو حجة ويفسر النص في ضوئه وبمقتضاه، لأنه بمثابة اللغة التي بها يكون أصل التخاطب ومعرفة الأحكام، ولا جرم أنها الأساس في تجلية معاني النصوص وضبط مقاصدها. هلا نجيب مثال، أنا ما لي جايبوني مثال، مثال بيوضح. قال من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذا النبي نهى عن الصور. نرجع نحاول نفهم شو معنى الصور في ذلك العرف. سألنا العرف العام في عصر النبي، قال الصور بهذاك الوقت عبارة عن الرسم اليدوي الذي يقوم على أساس المهارة، مو المعنى الجديد الرسم الفوتوغرافي صورة، لا. واضح كيف؟ إذا نفسر كلام رسول الله من صور مثل هذه الصور بالمعنى المتداول لهذه الكلمة في ذلك العصر في ذلك العرف. فلو واحد قال لا النبي إذا حرم الصور الفوتوغرافية، هذا غلط. إن أنت عم تحكم العرف الجديد بكلام الرسول الله القديم يلي حكاه قبل 14 قرن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني نهى عن لبس الحرير. هلأ الحرير عند منا اليوم له عدة معاني. كلمة الحرير إذا أطلقت تطلق على الحرير النباتي، وتطلق أيضا على الحرير الطبيعي، فالكلمة تحتضن المعنيين. ننظر في عصر النبي العرف الدارج لمعنى هذه الكلمة ما هو. العرف الدارج في عصر النبي كان كلمة الحرير شو بيصدوا فيها؟ طبيعي ما كان في نباتي وتمنوب. طيب هلا لما بيقول النبي زكاة الفطر طاع من غالب قوت البلد، صاع، كلمة صاع بدنا نفسرها. هلا اليوم صاع المصري شكل، صاع العراقي شكل، كلمة صاع موجودة بس كل بلد إلى مقياس. نأخذ أن عرف في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيسألوا شكلين. إذن شو طلعنا من نتيجة؟ الكلمة التي نطق بها رسول الله أو التي نقرأها في القرآن نعود بها إلى العرف اللفظي الدارج عند العرب، لكن بأن عصر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. أما العرف اللي جاء بعد منه لا يقام له وزن أبدا. هذا كلامنا عن العرف القولي. أما إذا كان في هنالك عرف فعلي، الناس من عادتهم أنهم يأكلوا مثلا الضب، هذا نوع من الحيوانات بيأكلوا، هذا عرف فعلي. وجاء الشارع نهى عن أكل ما استخبث من الطعام من الحيوانات. طيب العرف الفعلي من وقف عند منه بس تحفظوا مشان ما نقف عند العرف الفعلي.